الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعنا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. نستعين بالله معاشر الأحبة في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للخامس من شهر ربيع الأول، وهذه الليلة هي الليلة السادسة من الشهر حسب تقويم أم القرى. نستعين بالله ونبدأ درسنا في باب ما جاء في الرياء. عافانا الله وإياكم وأعاذنا وعصمنا منه. سم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين،
آمين.
قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، رواه أحمد. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: هذا الباب في الرياء عقده المؤلف لبيان الحذر من الرياء. والرياء مصدر راء يرائي رياء ومراءة، يعني راء بعمله، بمعنى أظهر عمله رياء ليمدحه الناس ويثنوا عليه أو ليحصل به شيء من المادة الدنيوية. هذا هو الرياء. فالرياء معناه أن يرائي بعمله كالصلاة ونحو ذلك، أو يسمع، وهو أيضا من الرياء، فيسمع بقراءته أو تسبيحه أو تهليله أو أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر ليسمعه ناس يريد أن يسمعهم حتى يمدحوه أو يثنوا عليه أو يعطوه كذا وكذا.
الحمد لله. قوله رحمه الله: باب ما جاء في الرياء، أي ما جاء فيه من الوعيد الشديد في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. ولما كان خلوص العمل من الشرك شرطا في قبوله لمنافاة الشرك والرياء للتوحيد، الرياء من الشرك، لما كان هذا شرط في قبول العمل، نبه المصنف رحمه الله على ذلك بهذا الباب. لما كان خلوص العمل من الشرك والرياء، يعني الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لما كان خلوص العمل من الشرك بقسميه أكبر وأصغر شرطا في قبول العمل، وذلك لأن الشرك بقسميه ينافي التوحيد إما من أصل وإما الكمال، نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أو بهذا الباب تحقيقا للتوحيد. ومعنى قولنا تحقيقا للتوحيد أي تخليصا له من الشرك الأكبر المنافي لأصل الإسلام، ومن الشرك الأصغر الذي ينافي كمال هذا التوحيد. فعقد هذه الترجمة فقال: باب ما جاء في الرياء. والرياء كما فسره الشارح كما سمعتم هو أن يري الناس أنه يعمل هذه الصالحات، وقصده شيء آخر، هذه الأعمال الصالحة، يصلي، يقرأ، ما ذكره الشارح. لكن تعريف المختصر هو، تعريف المختصر للرياء هو أن يري الناس أنه يعمل عملا على صفة، وهو يضمر في قلبه صفة أخرى. هذا تفسير الرياء الجامع لكل الصور، أن يظهر أو يري، يظهر للناس أو يري الناس أنه يعمل عملا على صفة وهو يضمر في قلبه صفة أخرى عياذا بالله. فمثلا كما ذكر الشارح رحمه الله، يصلي الصلاة، يحسن هذه الصلاة، فيعمل هذا العمل على صفة وهي إتمام الصلاة وإتقانها وإحسانها، هذا في الظاهر صح ولا لا؟ وهو يضمر في قلبه، وسيأتينا شرح هذا التعريف في الحديث، وهو يضمر في قلبه صفة أخرى. الذي في قلبه غير الذي في الظاهر، في الظاهر يصلي لله يحسن ويكمل ويتقن هذه الصلاة تماما، لكن في القلب صفة أخرى هي أنه يريد المدح. فهذا هو التعريف للرياء. نعيده. طيب، هو هذا التعريف المختصر الجامع لجميع صور الرياء. وحملني اليوم على أن أذكره هو أن كثير ممن يتحدث يأتي بالصور وبالحديث لكن ما يذكر الضابط الذي ذكره بعض العلماء ونصوا عليه. فالضابط أو التعريف الجامع لجميع الصور هو هذا الذي سمعتموه، أن يري الناس أنه يعمل عملا على صفة، قولوا ما شئتم في هذه الصفة الظاهرة من التحسين والإكمال والتزيين والإتمام والإتقان إلى غير ذلك، وهو يضمر في قلبه صفة أخرى. الصفة التي في القلب أنه يريد المدح، يريد الثناء، فهذا هو التعريف. فهذا معنى قوله الرياء. وقوله رحمه الله وقول الله تعالى نتطرق لها، لأن الشارح رحمه الله لم يتطرق لها. وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، آخر آية في سورة الكهف. فمن كان يرجو، هذا موضع الشاهد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو ما كان على وفق ما أمر به الله في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا يكون العمل صالحا إلا إذا كان على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأنت إذا قمت بالعمل الصالح احذر الشرك بالله جل وعلا. فالشاهد هو في قوله فليعمل عملا صالحا. والمؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ذكر طرف الآية أو جزء الآية الأول واكتفى به عن الباقي، والباقي هو هذا، فهو محل الشاهد. فكما أنه تعالى إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، بمعنى أنه إذا كان متفردا بالألوهية فيجب أن تفرده بالعبودية. إذا كان سبحانه وتعالى متفردا بالألوهية، يعني في قلبك تعتقد أنه هو الإله الحق الواحد فلا يعبد معه غيره، فيجب أن تفرده بالعبودية، فلا ترائي بعملك تريد عاجل أمر في الدنيا من الثناء عليك، فيجب عليك أن تفرده سبحانه وتعالى بعبوديتك له، فلا تطلب الأجر إلا منه في عبادتك، لا تريد جزاء ولا شكورا ولا ثناء ولا مدحا ولا غير ذلك. فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء، والخالص أيضا من الرياء مع تقيده بالسنة، أن يكون صوابا، أن يكون صالحا. فهذان هما ركنا قبول العمل، ركنان يقبل بهما العمل، إذا تخلف واحد منهما لم يقبل العمل. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع، لا يقبل السعي من العبد إلا إذا كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. فهذان هما ركنا العمل المتقبل، العمل الصالح لا بد أن يكون صوابا وأن يكون خالصا. فالصواب أن يكون على السنة، وإليه الإشارة بقوله فليعمل عملا صالحا. والخالص أن يخلصه من الشرك الأكبر والأصغر أو الجلي والخفي، وإليه الإشارة بقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرياء إنما سمي رياء معاشر الأحبة لأنه مشتق من الرؤية، مشتق من الرؤية. والمراد بهذا إظهار العبادة لقصد رؤية الناس، إظهار العبادة لقصد رؤية الناس ليحمدوا صاحبها. فهذا هو السبب في تسمية هذا العمل، تسميته رياء. وهذا العمل الذي يكون على هذه الصفة نتيجته الحتمية أمران، نتيجته الحتمية أمران، يعني نتيجته اللازمة أمران. أولا لا يعتد به، لا يعتد به. ثانيا لا ثواب عليه. الاعتداد المراد به الصحة يفسد لأنه شرك. الاعتداد المراد به إيش؟ الصحة. لا اعتداد به ولا ثواب عليه. فلا اعتداد به لمنافاته للإخلاص، ما في إخلاص. ولا ثواب عليه لماذا؟ لأنه اجتمع فيه الشرك وعدم السير فيه على ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا اعتداد به ولا ثواب عليه، كما قال الشارح رحمه الله: يرائي بعمله كالصلاة ونحو ذلك، أو يسمع يعني بعمله وهو أيضا من الرياء، فيسمع بقراءته يبغاهم يمدحونه على القراءة وعلى جمال الصوت وحسن الأداء، أو بالتهليل يقولون كثير الذكر، أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقولون ما شاء الله أمار بالمعروف نهاء عن المنكر، يعني لا يريد إلا هذا، نسأل الله العافية والسلامة. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء هو العمل لرؤية الناس فيتعلق بحاسة البصر، أما السمعة فتتعلق بحاسة السمع وهي أوسع من البصر، وهي أوسع من البصر. فتتعلق السمعة بحاسة السمع. ويدخل أيضا في هذا أن يعمل العمل يخفيه لأجل الله سبحانه وتعالى ووجهه جل وعلا، لكن يبتلى بأن يتحدث به فيما بعد، يبتلى بأن يتحدث به فيما بعد، يحدث به الناس. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية، هذه الآية: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قد جاء فيها حديث روي عن ابن عباس متصلة وروي مرسلة، وهو ما رواه طاووس رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلا قال: يا نبي الله، إني أقف المواقف أبتغي وجه الله، أقف المواقف يعني مواقف الخير أبتغي وجه الله، وأحب أن يرى موطني، يعني يرى موقفي في هذا العمل الصالح. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه، فنزلت الآية، فنزلت الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا الحديث اختلف فيه على طاووس وصلا وإرسالا، وصلا وإرسالا، فالثقات يروونه عنه مرسلا، ورواه نعيم بن حماد ساقه عنه مرفوعا متصلا عن ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسند فيه ضعف. نعيم بنفسه فيه كلام رحمه الله تعالى. فالشاهد أن علماء التفسير ذكروا هذا في سبب نزول هذه الآية وسكوت النبي صلوات الله وسلامه عليه عن السائل حتى جاء الجواب سريعا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني ما أبتدئ من نفسي حتى يأتيني الوحي من ربي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. انظروا من أول الآية، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي لا تعبدوا معه أحدا غيره. وصرف شيء من العبادة على هذا النحو شرك ولا لا؟ هو الشرك الأصغر، هو الشرك الأصغر. فنزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به.
نعم، السمع كما قلنا هي العمل لأجل سماعهم، العمل لأجل سماعهم، يعني يسمع الناس بعمله، ما شاء الله فلان يبني المساجد، وفلان يتصدق، فلان يقيم الأربطة، ويذكر ذلك ويذكر عنه، يذكره لمن ينشره. فكيف يا معاشر الأحبة بالذي يبني المساجد ويكتب اسم فلان ابن فلان؟ هذا كرهه جماهير السلف والعلماء، وهكذا يضع السبيل قل فلان، ويبني كذا وكذا في سبيل الله يقول فلان، أو يرسل صدقته للمكان الفلاني ويقول لا بد من تصويرها، توثيقها بالتصوير. هذا يخاف عليك الرياء يا عبد الله، يخاف عليك الرياء، فيؤتى بماذا؟ باللوحة الكبيرة يقال مبرة فلان، هذا يخاف عليه الرياء، هذا فيه الرياء والسمعة، كل الثنتين كلتا المصيبتين اجتمعت. فيجب على العبد أنه يراعي نفسه. وهذا الباب يا معاشر الأحبة، باب الرياء، باب خطير جدا، لا تظنوه يسيرا، نعم إنه والله لخطير. وستسمعون الآن، ستسمعون من النصوص الشرعية الكريمة الواردة في هذا الباب. فلا ينبغي لأهل الدين ولأهل العقل أن ينجرفوا خلف هذا الذي نراه الآن. فالعامل إذا عمل يقصد بعمله وجه الله، والله لا يضيع شيء عند الله تبارك وتعالى. فإذا كان من أسباب الظل يوم القيامة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم، أجيبوني كملوا، شماله ما تنفق يمينه، في جسمه عضوان ما بينهم إلا أقل من نصف متر أحيانا، اليمين والشمال، المنكب والمنكب، حتى لا تعلم هذه ما تنفقه هذه، فكيف بمن يسمع الكرة الأرضية كلها بعمله؟ هذا يخاف يا شيخ على صاحبه، يا أحبتي يخاف عليه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: يعني يفضحه، وفي اللفظ الآخر: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، فالجزاء من جنس العمل، فمن رأى فضحه الله.
أعوذ بالله.
والواجب على المؤمن في عباداته كلها أن يخلص لله، وأن يعملها لله يرجو ثوابه ويخشى عقابه، سواء كانت مرئية كالصلاة أو مسموعة كالقراءة والتسبيح ونحو ذلك. هكذا يصلي لله، يقوم لله، يجاهد لله، يتصدق لله، يأمر وينهى لله، يذكر لله، يقرأ لله، كل أعماله تكون لله. هذا هو الإخلاص. ولهذا قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو المشتمل على أمرين: الأول موافقته للشريعة في الظاهر، والثاني
أخطأنا على الشيخ، قلنا ما جاء على الآية، أخرها. نعم،
أحسن الله إليكم،
رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. فالعمل الصالح هو المشتمل على أمرين: الأول موافقته للشريعة في الظاهر،
الله،
والثاني موافقته للإخلاص في القلب، يكون لله وحده ليس فيه شرك. فهذا هو العمل الصالح الذي ينفع صاحبه، أن يكون لله ليس فيه شرك، وأن يكون موافقا للشريعة ليس بدعة، بل موافقا للشريعة. ولهذا قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني من كان يرجو لقاءه رجاء صادقا فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا للشريعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يجعل لله شريكا في العبادة، بل يخصه بها من صلاة وذبح ونذر وصدقة وصيام وحج وعمرة وغير ذلك. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيره تركته وشركه، رواه مسلم. هذا في بيان براءة الله من الأعمال التي فيها الشرك وأنه بريء منها وأنه لا يقبلها سبحانه وتعالى، وبيان أنها لمن أشرك مع الله عز وجل. وفي اللفظ الآخر أنا بريء ممن أشرك، فهذا يدل على وجوب إخلاص العمل لله وحده وأن لا يكون لله فيه شريك، بل يجب أن يكون لله وحده جل وعلا.
نعم، هذا جزاء من جنس العمل. لما عمل هذا العامل العمل ولم يخلصه لله بل أشرك معه فيه غير الله تركه الله سبحانه وتعالى. لما كان المرائي قاصدا بعمله الله تعالى وغيره كان قد جعل لله شريكا. لما كان المرائي قاصدا بعمله الصالح الله تعالى وغيره كان قد جعل لله شريكا، فإذا كان كذلك فالله تعالى هو الغني على الإطلاق، ولا يليق بكرمه سبحانه وتعالى وبغناه التام أن يقبل العمل الذي جعل له فيه شريك، فإن كماله جل وعز وكرمه جل وعز وغناه جل وعز توجب ألا يقبل ذلك العمل الذي أشرك معه فيه غيره. وقوله جل وعلا تركته، أي من قصد بذلك العمل الذي يعمله لوجهي غيري من المخلوقين تركته وشركه. وكما قال الشارح رحمه الله أنا بريء ممن أشرك، وقد جاء في رواية عند ابن ماجه فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. منه بريء أي بريء من هذا العامل وقيل من عمله، وكلها مصيبة. وهو للذي أشرك، وهذا عند ابن ماجه بإسناد صحيح، فنسأل الله العافية والسلامة. وهذا هو الجزاء الوفاق الذي ذكره الشارح قبل قليل في الصفحة الماضية. فمن جزائه الجزاء العادل أنه ما دام انصرف عن وجهي لغيري خلاص هو لغيري. وستأتي معنا الروايات الأخرى التي تبين هذا بكل صراحة. هنا يقول تركته وشركه، والرواية هذه التي عند ابن ماجة أنا منه بريء وهو للذي أشرك. واعلموا رحمني الله وإياكم أن العمل ودخول الرياء فيه ينقسم إلى قسمين. فتارة ذكر هذا الحافظ ابن رجب وغيره، لكن عند ابن رجب إن أردتم أن ترجعوا له فارجعوا له. فتارة يكون هذا العمل رياء محضا، نسأل الله العافية والسلامة، بحيث لا يراد به من المرائي إلا مراءة المخلوقين. من حينما يبدأ في العمل الصالح يكون محضا لا يراد به إلا مراءة من؟ المخلوقين. فلا يراد به سوى مراءة هؤلاء لغرض دنيوي، ما هو متعددها الأغراض. نضرب مثالا واحدا عليه. قال الله جل وعلا عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إيش؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يريدون بهذا أمرا دنيويا، ما هو؟ عصمة دمائهم وأهليهم وأموالهم، صح ولا لا؟ لأنهم مسلمين في الظاهر يعملون هذه الأعمال، لكنهم من أول وهلة لا يريدون بها وجه الله أبدا، وإنما يراؤون الناس. فلهم مقصد دنيوي وهو عصمة دمائهم وأهليهم وأموالهم. فهذا حال المنافقين في صلاتهم، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا العمل، هذا العمل الذي على هذا النحو ما يكاد يصدر من مؤمن يعني كونه يقوم من أول عمله يعمل لغير الله، ما يكاد هذا يصدر من مؤمن. المؤمن يصدر منه النوع الثاني، أما هذا فعل المنافقين، يعني يقوم إلى الصلاة وهو لا يريد من ذلك إلا أمرا دنيويا، هذا ما يكاد يصدر من مؤمن أبدا، إلا من طمس الله على قلبه وأصبح كالمنافقين، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. فهذا الرياء المحض، هذا يكون إيش؟ شرك أكبر. ولذلك حكم الله على أهله هؤلاء المنافقين في الآية الأخرى أنهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. القسم الثاني في هذا الباب، تارة يكون العمل لله في أصله ويشاركه فيه الرياء، يشاركه إيش؟ الرياء. طيب، هذا الذي كان على هذا النحو أو صدر منه من الأعمال الصالحة ما هو على هذا النحو، ما حكمه؟ نقول فيه تفصيل. الصورة الثانية أو الحالة الثانية نقول فيها تفصيل، يكون عمله لمن؟ لله، لكن شاركه الرياء. فإن شاركه من أصله، إن شاركه من أصله، بمعنى أنه ما قام يصلي إلا لما رأى الناس قام يصلي لأجل هذا، فهذا العمل لا شك في بطلانه، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وغيره من أهل العلم، لا شك في بطلانه، بل النصوص الصحيحة الصريحة تدل على بطلانه، تدل على بطلانه. الصورة الثانية، إن كان أصل العمل لله، بمعنى قام شخص يصلي ثم طرأ عليه بعد ذلك إيش؟ الرياء، فكان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، هذه الحالة الثانية. تمام؟ واضح أحبتي؟ طيب، خلوكم معنا عشان ما يحصل الذهول والشرود للذهن فننسى. الحالة الثانية أن يكون العمل أصله لله لكن طرأت عليه نية الشرك، نية الرياء، ما حكمها؟ نقول ما فيها حكم مطلق. نقول الجواب، إن دافع هذا الرياء الذي ورد عليه وجاهد نفسه في هذا الباب فلا يضره بغير خلاف بين أهل العلم، إن دافع نفسه وجاهدها في هذا الباب، يذكر الله في نفسه في أثناء صلاته ويستعيذ بالله من الشيطان ونحو ذلك، هو الآن يجاهد والشيطان مع النفس يغالبانه، فهذا لا يضره بغير خلاف، بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم ما دام إيش؟ يجاهد نفسه في هذا الموقف. لكن المشكلة الثانية، المشكلة الثانية وهي إن استرسل معه، استرسل معه ولم يجاهد نفسه فيه، فهل يحبط العمل أم لا يحبط؟ استرسل معه، لا تنسوا أن أصل العمل إيش؟ لله، طرأ عليه هذا الرياء واسترسل معه، ما جاهد نفسه كالأول، فهل يحبط هذا العمل بسبب ذلك أو لا يحبط هذا العمل؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، فيه خلاف بين العلماء، فقال بعضهم يحبط، قال آخرون لا يحبط بل يجازى على أصل نيته، لا يحبط العمل كله لكن ينقص فيه إيش؟ ينقص فيه الثواب، يجازى على أصل نيته وبقدر ما طرأ عليه ينقص. وقد حكى هذا الإمام أحمد والحافظ طبري ابن جرير وروي عن الحسن وعن غيره من التابعين. وعلى كل حال فالأمر أيضا الأمر خطير جدا، الأمر خطير جدا. هات خرجنا بكم قليلا سامحونا، لكن الوضع يستدعي أن نذكر ذلك لكثرة السؤالات في مثل هذه الصور تأتي من بعض السائلين وخصوصا من أبنائنا طلبة العلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الله. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء، إن الله تبارك وتعالى،
يعني سماه شركا أصغر لأنه غير مخرج من الملة، سمعتم الآن الأحكام التفصيلية فيه، تمام؟ والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، يعني التفسير وتسميته بالرياء ليس منا نحن، وإنما من خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قالوا يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. إن الله تبارك وتعالى يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فالأمر خطير على العباد، ولهذا قال في الحديث الثاني،
هذا حديث محمود بن لبيد، محمود بن لبيد عند الإمام أحمد وهو عند ابن ماجه وغيره، نعم، رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. فالأمر خطير على العباد،
صحيح،
ولهذا قال في الحديث الثاني:
إن شئتم أن تقولوا على العباد كلهم، وإن شئتم أن تقولوا على العباد فهو وجيه وهو فيهم أكثر، نسأل الله العافية والسلام. كل ذلك صحيح، إن شئتم أن تقولوا على العباد أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وإن شئتم قولوا على العباد فهو صحيح لأنه فيهم أكثر، كما سيأتي من كلام الشارح رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. ولهذا قال في الحديث الثاني، حديث أبي سعيد: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟
الله،
خاف على الصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل الناس،
الله،
لأن الرياء يقع للصالحين،
فكيف غيرهم؟ كيف بغيرهم؟ لكن خاف على الصحابة، أعظم الناس إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، فكيف بغيرهم؟ خطير جدا. نعم. ولذلك قال: لأن الرياء يقع ممن؟ من الصالحين، يعني باب العبادة على العباد. نعم، هذا والله كلام جميل رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. لأن الرياء يقع للصالحين ويبتلون به كما يبتلى به غيرهم،
الله،
ويتساهلون به، فالواجب الحذر.
شوف، ويتساهلون به، يعني يطرأ، لكن الحازم يجاهد نفسه، فالذي يتساهل فيه هو على خطر عظيم، هو على خطر عظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. فالواجب الحذر من الرياء في قولك وفي عملك،
الله،
لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وهنا قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال.
نعم. وذلك حفظكم الله لما تقدم ولخفائه، لخفاء هذا النوع من الشرك، لخفائه، هذا أولا. وثانيا، المصيبة الثانية قوة الداعي إليه، قوة الداعي إليه، وهو حبه أن يذكر وأن يمدح، وهذا ما تكاد تتخلص النفس منه، تحب الثناء، تحب الثناء. يعني قال: يا رسول الله، أنا وأحب أن يرى إيش؟ موطني، يعني مقامي. فالنفس تحب هذا جبلة، فقوة الداعي إليه. والثالث صعوبة التخلص منه، الثالث صعوبة التخلص منه، وذلك لأن الشيطان يزين، والنفس الأمارة في قلب صاحبها تزين، فتستحكم بالإنسان الهلكة، نسأل الله العافية. وشيخنا لم ينفرد بهذا، العلماء قبله كلهم إذا جاءوا عند هذا الحديث في شروح الحديث يذكرون ذلك. الطيبي قد ذكر عن هذا، قال: إنه من أضر غوائل النفس، يعني الرياء من أضر غوائل النفس، وصدق، بل هو يقول: من بواطن مكائدها، من بواطن مكائدها. قال: ويبتلى به العلماء، هكذا يقول الطيبي، قال: ويبتلى به العلماء والمشمرون عن ساق الجد لسلوك طريق الآخرة. وكلامه طويل، أنا نقلت فقط هذا المقطع لتأييد كلام شيخنا أن هذا الأمر منه ليس بدعا ولم ينفرد به، بل هذه جادة أهل العلم قبله. يقول الطيبي، يقول: يبتلى به من؟ أجيبوا يا أحبة، العلماء، لأنهم هم أهل الصلاح والعبادة والقيام لله جل وعلا والمسابقة في أبواب الخير، فيأتيهم الشيطان، أيس الشيطان منهم أن يقعوا فيما حرم الله بالجوارح في المعاصي، فجاءهم من باب إيش؟ جاءهم من باب العبادة، جاءهم من باب العبادة، فهذا تسلط من إبليس على من؟ على هؤلاء العلماء، فيبتلى، يقول، به العلماء والعباد والمشمرون عن ساق الجد لسلوك طريق الآخرة. راجعوا، حطه في الآن، الحمد لله هذه الأجهزة، وتطلعه لك. كلام طويل أنا تركته، إنما جئت منه بهذا المقطع لتأييد كلام شيخنا رحمه الله حينما قال إيش؟ يقع ممن؟ من الصالحين، هو في الصالحين أشد وأكثر وقوعا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا في مجاهدتها في ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. وهنا قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الدجال معروف وله علامات يعرفها المؤمنون ويحذرونه. قال هنا: بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال.
الله أكبر.
قالوا: بلى يا رسول الله.
شوف، الدجال فتنة عظيمة، ما من فتنة أعظم من فتنة الدجال، ومع ذلك الشرك هنا إيش؟ أعظم. شرك الرياء الأصغر، شرك الخفي، هذا أمر خطير يا ناس، باب خطير جدا، والناس يتساهلون كثيرا فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، سماه خفيا لأنه يكون في القلوب.
صحيح، نعم،
لا يطلع عليه الناس، هذا شرك الرياء محله القلوب، والناس لا يطلعون عليه، لكن يعرف بالأمارات من صاحبه.
وقد سمي أيضا بشرك السري، لأن الأسرار فين؟ في القلوب، لأن الأسرار في القلوب، فهو خفي لأنه مختفي، وهو سر لأنه في القلب، فالأسرار محلها القلوب لكونه سر في نفس الإنسان. ولهذا جاء عند ابن خزيمة في حديث محمود هذا ابن لبيد رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا: يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر، إياكم وشرك السرائر. فقلنا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. يقول هذا للصحابة رضي الله عنهم، أفضل الخلق رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم وشرك السرائر. قال: فقلنا: يا رسول الله، ما شرك السرائر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا، يعني بكل قوة، لما يرى من نظر الرجل إليه. يقوم الرجل فيزين صلاته، ليس فقط يزين صلاته هكذا، لا، جاهدا، يعني إيش؟ مجتهدا في الإتمام والخضوع والخشوع وإلى آخره، جاهدا. فذلك شرك السرائر، فذلك شرك السرائر، وجاء تسميته بالأصغر أيضا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء. وذكر الحديث هذا الذي سمعتموه قبل قليل، قرأه علينا أخونا، يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذه النتيجة، ماذا تستفيد؟ ولا شيء، يتولون عنك. وجاء أيضا في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد الرياء الشرك الأصغر. هكذا يقول شداد ابن أوس: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد الرياء الشرك الأصغر. وهذا حديث حسن. فالشاهد أن هذا الباب باب خطير جدا جدا، وخصوصا في أهل الصلاح والعبادة والمسابقة إلى الخيرات. وأنا أخاف على كثير من الناس في الصيام في الاثنين والخميس في المساجد، وفيه فتاوى لعدد من علمائنا في هذا العصر أنهم يخافون على أهله الرياء أنه يصوم الاثنين والخميس. هذه الأعمال يجب أن تكون بين العبد وبين ربه. في رمضان ما في إشكال، الناس كلها صائمة، صح ولا لا؟ أما أن يتعمد يأتي يوم الاثنين ويقعد الحالة ولا معه اثنين أو ثلاثة ليري الناس، يخاف عليه والله، ولا يأمن أن الشيطان يتسلط عليه. افطر في بيتك وتعال. ولذلك في هذا في فتوى للشيخ صالح الفوزان حفظه الله جميلة جدا في هذا الكلام. فينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه في هذا الباب. فنسأل الله العافية والسلامة، كما نسأله جل وعلا أن يحفظ علينا وعلى إخواننا المسلمين أعمالنا جميعا، وأن يخلصنا وإياكم من هذا الشرك، نسأل الله السلامة منه. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه.
نعم، وهذا جوابه عليه الصلاة والسلام للصحابة حينما قال لهم في الشرك الخفي: فقالوا بلى يا رسول الله، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية ثم شرحه لهم. فقولهم بلى يا رسول الله طلبوا منه إيش؟ طلبوا منه البيان حتى يكونوا على علم، على بينة، على بصيرة، فيعملوا بما بيّن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام منهم رضي الله عنهم فيه منقبة لهم، وهذه المنقبة في حرصهم على العلم. هذه المنقبة للصحابة رضي الله عنهم متمثلة في حرصهم على العلم. وينبغي لكل عاقل، بل يجب على كل عاقل أن يحرص على هذا، ويحرص على من عرض عليه أن يخبره بما فيه حتى يتجنب الخطأ، ويتجنب الخطر، يتجنب الخطأ إن كان قد وقع فيه لا يعود إليه، ويتجنب الخطر قبل أن يقع فيه. فالصحابة رضي الله عنهم كانت هذه حالهم، والعاقل يجب أن تكون هذه حاله. فلا ينبغي أن نرد من أراد أن يبين لنا، بل يجب علينا أن نقابله بالمسرة والقبول، بقبول التعليم، لأن هذا التعليم فيه نفع لك أيها المسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. كان عنده واحد ينظر إليه،
الله أكبر،
فجعل يحسنها من أجل أنه يثني عليه أو يمدحه أو يرفع أمره إلى كذا أو إلى كذا، وهكذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه رأى أناسا يسمعون كلامه حتى يقولوا إنه فعل وإنه فعل، لم يفعله لله ولكن ليقول هؤلاء إنه فعل كذا، أو ليعطوه كذا، أو ليرفعوا أمره إلى كذا، وهكذا في قراءته، وهكذا في تسبيحه وتحميده، وهكذا في غير ذلك. يجب أن تكون لله هذه الأعمال، وأن يفعلها بقلبه لله لا لأجل فلان وفلان. وفق الله الجميع.
وفق الله الجميع. نعم.
الأسئلة. السؤال: من ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته قائلا: يا رسول الله، أنت كذا وكذا، وأنت فعلت كذا وعملت كذا، يا سيدي يا رسول الله، هل تصح هذه المناداة؟ الجواب: إن كانت هذه المناداة من باب استحضار السلام عليه فقال يا رسول الله، يا نبي الله، السلام عليك، فلا بأس. أما إن قاله على وجه كأنه يدعوه أو يناديه، أو يخشى من هذا أن يفتن الناس، فلا ينبغي. أما إذا كان ليس فيه دعاء لا يكون شركا، لكن تركه أولى. أما إذا نادى يا رسول الله انصرني أو اشفع لي أو أغثني، هذا نفس الشرك الممنوع، لكن بعض الناس في خطبه قد يقول هذه الأشياء: يا رسول الله فعلت كذا وفعلت كذا، لا يقصد دعاءه، بل يفعل ذلك من باب الاستحضار، فهذا لو عبر بعبارات أخرى أسلم، حتى لا يغتر بهذا الجهلة والغلاة، يكون أفضل وأولاه.
نعم.
مداخلة: هناك أكثر من هذا. الجواب: ترك هذا وأشباهه أولى. الذي يظهر لي أن ترك هذا أولى، لأنه قد يظن بعض الناس أنه يقول يا رسول الله اغفر لي وانصرني، فيضر نفسه بذلك.
يقيس الباطل على مثل هذا، يقيس فعله الباطل بعض الناس، ويقول الشيخ فلان يقول هذا. فرق بين عبارة الشيخ فلان وبين، فلأجل ألا تكون سببا في هلاك غيرك فينبغي لك أن تتجنب هذا كله. نعم.
أحسن الله إليكم. أو كأنه يقول: الرسول عليه الصلاة والسلام فعل كذا وأمر بكذا، وهو خليل الله الذي بأبي وأمي فعل كذا، قاله من باب الاستحضار: يا رسول الله فعلت، يا رسول الله فعلت، قد يخشى منه فتنة بعض الجهلة.
نعم، صحيح.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الكهف،
وقد بيناها مع البسط. نعم.
الثانية: هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله.
نعم، وبينا ذلك. نعم.
الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك، وهو كمال الغنى.
أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وذكرنا هذا وبينا أنه لكمال غناه وكرمه وجوده هو في غنى عن هذا، يدعه للذي أشرك به. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء.
الله. نعم.
الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء.
خوفه على أصحابه بينا، فيه بيان شفقته صلى الله عليه وسلم على صحابته وعلى أمته من بعدهم، ونصحه صلوات الله عليه وسلامه، ونصحه للجميع بأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال، والحذر من الرياء ومن الشرك الأكبر. فإذا كان صلى الله عليه وسلم خاف ذلك على صحابته مع علمهم وفضلهم وقوة دينهم، فغيرهم من باب أولى بأن يخاف عليه، وغيرهم من باب أولى أن يخاف على نفسه. فهم رضي الله عنهم كانوا أسرع الناس استجابة، وأحرص الناس على ما ينفعهم ويصلح دينهم ويصلح لهم آخرتهم. فإذا كان هؤلاء الذين هم بهذه الصفة كانوا حريصين هذا الحرص والنبي خاف عليهم، فنحن من باب أولى. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.